أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وإحنا كنا في هذا الموسم نتحدث عن غزوة تبوك أو غزوة العسرة، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في العودة من تبوك. الحقيقة العودة من تبوك يعني ما فيهاش أحداث كثيرة زي تلك التي في التجهيز لتبوك أو في فترة تبوك نفسها. فإحنا تجهيز تبوك سمينا الفصل الأول، وفترة تبوك سمينا الفصل الثاني، وإحنا الآن في هذا الفصل الثالث. في هذا الفصل الثالث جرت مجموعة من الأحداث، منها حوار جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وتوقفنا مع هذا الحديث وقفات يعني تعليمية وقفات منهجية لحد كبير. ويعني هنكمل إن شاء الله مع بقية الأحداث اللي موجودة في هذا الفصل الثالث. هو يمكن نكون أبرزها على الإطلاق وأهمها واللي يبقى معه وقفة كبيرة، هو حدث يعني التعامل مع الذين تخلفوا عن هذه الغزوة أو المخلفين عن هذه الغزوة. الحديث كان حدث مهم، وخصوصا سيدنا كعب بن مالك تحديدا كمان، يعني خصوصا الثلاثة الذين خلفوا، خصوصا سيدنا كعب بن مالك. لكن في مجموعة أحداث أخرى نحاول إن شاء الله نحن نستعرضها اليوم عشان نبدأ في الحديث عن المخلفين المرة القادمة إن شاء الله. عندنا المفروض في حدث حصل، وهو يعني تحرك ماكر كده من المنافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم، تحرك ماكر من المنافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق إلى المدينة تآمر 12 رجلا من المنافقين، وقيل 14 أو 15، على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحمته على العقبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من تبوك، مر بعقبة. العقبة بيقول في لسان العرب هي الجبل الطويل، كل جبل طويل بيسمى عقبة. خلاص، دي غير العقبة المشهورة اللي كان عندها بيعة الأنصار. من هو بيقول كده؟ بيقولوا هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنه، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعصمه الله منهم. فده وصف لجبل، يعني لما الجبل يبقى طويل يبقى اسمه عقبة. خلاص، لما الجبل يبقى طويل يبقى اسمه عقبة. تمام، ف ده يعني ملوش علاقة بمكان محدد. فدي عقبة مثلا في طريق تبوك، ودي واضح جدا انها من ناحية الشمال وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. المهم، العشرة نفر دول او الاربعتاشر او الخمستاشر، نختلف في عددهم، بس عدد مش قليل يعني ما يقلش عن عشرة مثلا. مهم، دول يعني سبحان الله، هذا الرهط يعني اتفقوا بينهم على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحمته على العقبة، يعني حاولوا هم مرتبين نفسهم وعارفين في الطريق ان المنطقة دي هتبقى فرصة كبيرة لان هم يزاحموا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لان هم مثلا هو بابي امي صلى الله عليه وسلم بالطريق ده مثلا هم بيصعدوا فيه او بيمروا فيه على جبل، ففي وادي تحت يعني طبيعي هيبقى في وادي في يعني او هيبقى في حاجه منخفضه تحت، بصرف النظر عن تصور الموقف ايه بالضبط يعني انا ما قلتليش ان اتصوره يعني. فالشاهد ان هو احنا ببساطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم على مكان مرتفع والطريق ضيق، واي مزاحمه هنا ممكن يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما لو المزاحمه دي جايه مقصوده. هنشوف ايه اللي حصل. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. يعني واضح كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه العقبة. المزاحمات يعني أتعرض النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من الصحابة تعرضوا للخطر، فالصحابة حفاظا على النبي صلى الله عليه وسلم هم نبهوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ العقبة عشان ما حدش يفكر ياخدها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، النبي كان مع سيدنا حذيفة ومع سيدنا عمار خلاص، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل. الرهط ده ما دون العشرة، الرهط ما دون العشرة، متلثمون على الرواحل. الراحلة بتطلق على الذكر والأنثى من الإبل، بس الراحلة بتتميز بأنها يعني هي أفضل النوق، يعني هي أفضل النوق من ناحية إيه؟ من ناحية الجاهزية والكفاء. يعني في النهاية في ابن الأثير بيقول: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. خلاص. طيب، فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقود به سيدنا حذيفة، ويقود سيدنا حذيفة ويسوق به سيدنا عمار، وجاء هذا الرهط، جاء هذا الرهط متلثمون على الرواحل، متلثمون على الرواحل، غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد ماشي، قال له: قد طيب ايه معنى قد؟ يعني حسبي يعني اذا يكفي وانتبه. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: انا عرفت اشكال الرواحل نفسها بس القوم ما عرفتهمش، لان طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كده وهم جايين من الخلف ماشي. فالمهم سيدنا عمار هو اللي كان بي يعني بي بيحاول يضرب وجوه هذه الرواحل، فعرف هذه الرواحل يعني تمام. فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما أرادوا؟ قال عمار: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطرحوه. هم أرادوا أن هم يزاحموا ويستثيروا الإبل في مثل هذا المكان فيطرح الحبيب صلى الله عليه وسلم تمام. وفي رواية البيهقي في دلائل النبوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها، فده وضح اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. عند الإمام مسلم في صحيح عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. يبقى هم كانوا 15، 12 منهم قاصدين، وثلاثة ما كانوش قاصدين، يعني ما يعني هم كده ما سمعوش المنادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علموا بما أراد هؤلاء القوم، فخرجوا معهم كده خروج هم مش عارفين هم بيعملوا ايه اصلا. وانزل الله تعالى في هذه الحادثه قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، اي هموا بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبه لكنهم لم ينالوا ذلك. تمام، ده واحد من الاحداث اللي جرت في اثناء عوده الحبيب صلى الله عليه وسلم من تبوك. ويمكن سبحان الله حدث زي ده يعني بيخلينا نشعر فعلا يعني بأهمية وحدة الصف، وأهمية فعلا أن لا يكون في الصف إلا يعني ناس فعلا مخلصين، ناس يعني هم صالحين، ناس ورعين أتقياء. ربنا عز وجل قال يعني للصحابة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. الشاهد ان ربنا سبحانه بحمده بيبين للصحابه ان مش فكره ان انت يكون عندك عدد كبير ولا عندك ناس كتير، ولا قدر ما هي فكره ان الناس دول كلهم يكونوا فعلا صادقين، يكونوا فعلا مخلصين، ما يكونوش عدد وخلاص. لان برضو في اوقات الناس رغبتها في الزياده الكميه، ورغبتها في ان يبقى في كثره او في عدد، ويكون الشخص هو مش معاك تماما في فكرتك، او مش معاك تماما فيما تريد، فضلا بقى عن منافق يعني نسأل الله العافية. كان احنا دلوقتي في الزمن ده ما نقدرش نحكم على حد بنفاق او غير نفاق، عشان برضو محدش يتوسع في الكلام ده خلاص على الفاضي. فبس فكرة فعلا وحدة الصف، يعني نشوف احنا في مشهد زي كده هم سبحان الله بيتربصوا الدوائر، يعني يتربصوا الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الحاجات اللي تستوقفنا جدا ان هما يبقى انت مثلا في ناس انت بتفكر في ان تحمل الخير لهم وانت حريص عليهم وبتعمل لاجلهم، ويكون هما سبحان الله بيطعنونك في ظهرك ويدبرون لك المكائد ويدسون لك الدسائس. سبحان الله، يعني دي من الحاجات اللي تستوقفنا جدا، ان على يعني بعض الناس احيانا بيتصوروا طب ما احنا نحتوي الناس مش عارف ايه ونحتوي الناس ايه. لا، في الحقيقة الامور لازم تبقى فسطاط، يعني فسطاط مؤمنين صادقين وفسطاط منافقين. ويمكن سبحان الله تبوك كان زي ما قلنا انها غزوة تزكوية بامتياز، كان سبحان الله بيحصل فيها احداث بتظهر امثال هؤلاء، بتظهر امثال هؤلاء. يعني شوفوا يا جماعة الموضوع يصل لدرجة ان هم ما يتورعوش ان هم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عارفين طبعا النبي لو خلاص يعني لو وقع من العقبة دي خلاص على كده، يعني لو زحموه فأسقطوه صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت القضية. فهم ما يتورعوش حتى عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتلوه، يعني يريدون ان يغدروا به. طبعا النوع ده من القتل اسمه غدر، يعني غدر، لان هو واحد انت امنته ثم خان. فطبعا فضلا بقى عن هذا الفجر هناك غدر. ففي ناس للاسف مش بس بيكتفوا بالفجر، لا عنده الفجر والغدر، ماشي. المهم يعني هذه الطائفه بتبقى دايما وجودها في وسط الثله المؤمنه او الصالحه دي بتبقى بؤره فساد حقيقيه. طيب، الحاجات اللي تستوقفنا جدا برضو هي مسألة ملازمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على سلامته على طول الخط. يعني سيدنا حذيفة وسيدنا عمار يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصوا على ان هو ما يخطش غمار هذه العقبة بمفرده، فهم معه، وربنا بيجعلهم سبب برضو في مثل هذه الأحداث. خلاص، في مثل هذه الأحداث ونشوف هما ازاي حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات برضو سبحان الله اللي تستوقفنا قوي بقى في الحدث ده هو كيف ان يعني كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا في اذى، هذا الاذى احنا ممكن نشوفه من ناحية هو اذى بدني مزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة في يعني اسقاطه من على هذه العقبة، وطبعا نهايتها القتل. فده أذى نفسي، في أذى كمان شديد جدا جدا، ربما كان أشد، وهو الأذى ده أذى بدني عذرا، ربما كان الأشد الأذى النفسي. الأذى النفسي، في أذى نفسي بقى، في أذى نفسي، يعني إن يعني هؤلاء يعني ماذا فعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قبل أن يبعث، قبل أن يبعث كان محبوبا مهابا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه، يعني كان لدرجة أن ستنا يعني خديجة لما شافت ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من بأس، فقالت والله لا يعني في مسألة الوحي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، مش أنت اللي يعني ما أنت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تكسب المعدوم وتحمل الكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يعني اللي هو إنسان مبارك، مبارك يعني لا يأتي يعني له من الناس إلا الخير، يعني بالمعنى اللي هو كان بيقوله سيدنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. في ناس كده في يوم البركة دي أينما يكون تحل البركة، يعني يبقى في بركة، والبركة دي مش بركة المادية بس، لا يعني البركة حتى الإيمانية. ولذلك حتى في الحديث الصحيح أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، من علامات أولياء أنهم إذا رؤوا ذكر الله يذكرون الناس بالله. فبأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم هو أصلا يعني حد، يعني هو وجوده نعمة، وجوده نعمة، وجوده رحمة، حضوره منا، يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قد من الله على المؤمنين، واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم كتاب الحكمة يعظكم به ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نعمة، وجوده حضوره نعمة ومنة ورحمة، لا لأي حد بركة، هو رجل مبارك، رجل مبارك. فهذا الرجل المبارك يؤذى هذا الإيذاء، يعني ولذلك يعني مثلا كان الصحابة بيشتد عليهم جدا أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني قلبه يفيض بهذه الرحمة وحسن الخلق الفريد هذا، وإنك لعلى خلق عظيم بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وخلق اللي هو اللي الأعداء اللي الواحد فينا يتمنى يكون خلق الأولياء، يعني هذا الخلق العظيم منه صلى الله عليه وسلم، يعني ما انتظرش بعد الكلام ده ان حد بقى يفكر في قتله، يعني يفكر في قتله. ولذلك دول مجرمين، يعني ده مش زي ما قلنا مش بس غدر، ده غدر وفجر، غدر وفجر فعلا. ان مثلا يبقى يعني سبحان الله ايه اللي ينقمه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي كما يقول ربي سبحانه بحمده في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهدي ومشهود قتل أصحاب الأخدود. لا تفسيرين منهم قتل، يعني هذا دعاء على أصحاب الأخدود، ويراد هنا أصحاب الأخدود اللي هم حطوا الناس في الأخاديد، الذين وضعوا الناس في الأخاديد، ماشي. وهي قتل أصحاب الأخدود خبر، خبر يعني على وجه المؤسسة قتل أصحاب الأخدود. فقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. يعني ده حتى ده بيقول لما يجي يرى الآية دي يقعد يقف وقفات كده عشان يحاول يتصور إيه اللي بيحصل ده، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وما نقموا إلا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني هل مشكلة حد أنه آمن بالله؟ هل ده كل مشكلته أنه آمن بالله؟ هل كل ذنبه أن آمن، أن آمن أصلا؟ يعني آمن يعني هو آمن، يعني صرتم منه في أمان، يعني آمن يعني أضحى في سقف الأمانة. هو أصلا كان أمينا صلى الله عليه وسلم، فآمن يعني أمين مأمون، ده ليكم، والنبي حتى في تعريف المؤمن يقول من أمنه الناس، فهذا في يعني لكم. فإيه جريمة المؤمن؟ ما نقوم إلا أن آمنوا. طب امنوا بالله، ده ما امنوش ببوذا ولا مش عارف ايه اللي بياخدهم. يعني الايمان بالله لا يقود المؤمن الا الى خير ولا ينهاه الا عن شر. المؤمنين بالله هم يعني اسلم الناس للناس، هم سلم للبشريه سبحان الله. لا يؤمن بالله العزيز، هو ازاي واحد يعرف ان ربنا عزيز وما يؤمنش بيه؟ يعني يكون ربنا عزيز سبحانه بحمده وما يؤمنش بيه. الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. حيثيات ودواعي تخلي الواحد لما قعد يفكر كده، معلش ما اقدرش ما اؤمنش، انا ما اقدرش ما اؤمنش اصلا. هل بقى انا كل جريمتي الا اني امنت؟ يعني هل هي دي جريمته ان هو امن؟ يعني ولذلك قل ربي سبحانه بحمده بعد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويواسي المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. مهم الشاهد فالواحد يتفكر كده، يعني ماذا فعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى اولئك الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام، ماذا فعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انسان مبارك فعلا، يعني سبحان الله لا تزال بركاته حتى اليوم حاضره، بركات تعاليمه وبركات سيرته وبركات جهده لا تزال حاضره بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الشاهد هل لما تفكر كده كم أوذي رسول الله، كم أوذي رسول الله، فيعني ماذا فعل لهم رسول الله لكي يعني يغدروا به بعدما أمنهم وآمنهم؟ يعني يفجروا هذا الفجور. فدائما نقول إن يعني كما قال ربي سبحانه بحمده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي عايز يمشي على الطريق ده، اللي يريد ان يسير على هذا الطريق، هيبقى محمد صلى الله عليه وسلم اسوته، هيبقى اسوته انه فعلا ممكن يكون ناس هو امنهم واحسن اليهم واكرمهم ويغدرون به. اكيد يعني مش بنفس الصوره، بس وارد ان الانسان يتعرض لمثل هذه الاشياء ويعرف ان الطريق فيه حاجات زي كده كتير، وان الطريق هيبقى يعني كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم وانا اخذ بحجزكم عن النار وأنتم تريدون أن تقحموا فيه. النبي ضرب مثال يعني بيشبه حاله حالنا بواحد في نار وفي فراش مش حشرات وكلام ده جاية، وهو بيحاول يذب هذا الفراش مصرة تروح ناحية النار بلا فكر ولا روي. بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الواحد يعني يمكن اللي يستوقفه قوي في المشهد ده كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم وجد، كم يعني حاجة الحقيقة فيها ألم نفسي، فيها أذى نفسي كبير جدا، فيها ألم نفسي وأذى نفسي كبير. لكن أبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم هو عارف إن ده الطريق. يعني برضو أنا استغرب من ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني في احداث ما بتقفش عندها كتير، ما بتقفش عندها كتير. يعني احنا عندنا في مصر معنى لطيف كده يقولوا لو جاء العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. يعني لو واحد اصلا هو ده المتوقع، هذه اللقطه ان مثلا الانسان لما يتعب قوي او يتضايق قوي لما يكون الحاجه دي مش متوقعه، انما في الغالب لما تيجي من حد هو متوقعه وارد ان يحصل منه كده، فهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد. فأبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم لو كان بقى اللي هو الشخص اللي هو مثلا اللي همه نفسه واللي همه الدنيا ده، بقى كان بقى يقعد ويوقف وهتقولي هنا وفتشوا لي وعملوا لي فيهم وهنوقف الدنيا ونعطل الدنيا ويخرب اللي يخرب أما عمل. لكن النبي يتجاوز الموقف وتجاوز الحدث، لأن يعني النبي يعلم أن ده طبيعي من هذا من يعني من إيه يعني الحاجات الطبيعية، طالما هو في الطريق يحصل ذلك على شك. مهم. فيعني هذا الحدث يعني احنا لولا عارفين النهاية كان الواحد يعني يقرأه وهو ايه وهو يحبس انفاسه. يعني لو احنا عارفين هيك الواحد يقرأه ويحبس انفاسه. وسبحان الله يعني جلست اتفكر ماذا لو فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلا زي ما كما قال ربي سبحانه بحمده: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. المفسرين يقولوا ده يعني ده هو واحد بعينه، وبعضهم يقول لا ده هم مجموعة يعني. وكان في المدينة 9 رهط، افتكرت 9 رهط دول مع كلمة الرهط هنا، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وليتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم نلقن الولي مشهدنا مهلك أهلي. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أحد بيتفكر في الحدث كده، معظم اللي مر به إخوانه من الأنبياء مر به صلى الله عليه وسلم، معظم ما مر به إخوانه من الأنبياء مر به. وفعلا يعني وكأن هذا الذي كان فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. فربنا قال إذ انبعث أشقاها، وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، بس أمره يعني بيحذرهم يعني دي ناقة الله لا تعرضوا لها بأذى، سقيها خلاص على التحذير، يعني منصوب على التحذير ناقة الله وسقياها. فكذبوا أعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وفي بعض التفسيرات ولا يخاف عقباها إن دي عائدة على ذلك العاقر الفاجر، انه عمل الكلام ده وما كانش خايف ان عاقبة الامر ولا في دماغه عاقبة الامر اصلا. سبحان الله، انا بقى اتفكر بقى في عاقبة الامر، ماذا لو فعلا لو نالوا ما هموا به، ماذا لو نالوا ما هموا به، يعني كيف كان سيكون الامر. فسبحان الله، في ناس احيانا بتعمل حاجات هم ممكن يمنعوا بها خير ويوقفوا، يعني سبحان الله. يعني أنا أذكر كده في بعض مواقف بعض الناس، باب من أبواب الخير وهو يعني لهوى في نفسه أو يعني تصفية حسابات شخصية، وقف باب الخير ده. فسبحان الله، أنا كنت يعني لما علمت كنت بقول سبحان الله، طب ده هيقولي ربنا لما يكون وقف الخير ده كله، هيقولي ربنا لما يعني تسبب في حاجة زي كده بمنتهى الفجور. هو ربما ينجو في الدنيا، وربما في الدنيا يبقى عنده حيثياته وعذره وأعذار وعلله، نحن لك لا أصلا مش عارف فيه مخالفات شرعية، وربما كان فيه مش عارف ايه، وربما كان فيه. طب هيقولي ربنا يوم القيامة لما يوقف الخير ده عن المسلمين، هيقولي ربنا يوم القيامة في حاجة زي كده. ففضلا بقى عن ان يبقى مع هذا الفجر هناك غدر، صلى الله العافية. فالناس يعني، ولذلك ربي سبحانه بحمده يتولى الصالحين ويحمي عباده المؤمنين، لأن لو تركهم للمجرمين دول، المجرمين دول هيهدموا المعبد على دماغهم ودماغ كل اللي حواليهم أصلا، هم مفسدين في الأرض، هم مفسدين في الأرض، الله المستعان. طيب، في يعني من الحاجات اللي حصلت برضو في هذه يعني العودة، حدث حصل كده مع صحابي اسمه أبي رهم الغفاري، لكن الحقيقة هو رواه الأحد بس في مسنده ابن حبان، لكن يعني اسناده ضعيف، الشيخ الألباني مضعفه والشيخ الأرنوط كمان مضعفه، فالحقيقة يعني احنا هنضرب عنه صفحا يعني أو نعرض عنه. في عندنا حدث آخر وهو مسألة استعجال النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى المدينة، يعني ما فيهوش يعني تفاصيل كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل أصحابه إلى وادي القرى قال لأصحابه: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. خلاص، وده يعني ورد في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا التعجل إلى المدينة، يعني يريد أن ينجز مهمته وأن يعود إلى المدينة سريعا، لأن برضو يبقى دايما أن السفر مش استقرار، ويبقى دايما أن هو يعني حتى أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن الإنسان المسافر يعني لما يبقى يقضي نهمته ويعود سريعا، يقضي نهمته حتى يقول السفر قطعته من العذاب، فالمسافر يقضي نهمته ويعود سريعا. فهو لون من الاستقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى عرينه بصح التعبير، وإلى محضنه، إلى مكان يأرز إليه الإيمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، إلى مكان يأرز إليه الإيمان. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان بحيث أنه يرتب أوراقه وينظم صفوفه، يعني يبقى الحدث كله يعني حاضر يعني موجود، ما يبقاش هو في سفر لا يزال في سفر، يعني في حالة السفر هي حالة عدم استقرار أصلا، فالعودة للاستقرار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتعجل إلى المدينة. طيب، جرى برضو حدث احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، عشان كده مش هنتكلم عنه تاني، احنا اتكلمنا عنه في رحلة الذهاب، وهو هدم مسجد الضرر. هدم مسجد الضرر احنا اتكلمنا في محاضرة كاملة عن مسألة مسجد الضرر دي واللي حصل فيه والكلام ده كله. فلذلك يعني نذكر بس بالحدث سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى نزل بذي أوان. ذي أوان ابن إسحاق بيقول إنها مكان بينه وبين المدينة ساعة من النهار. ساعة من النهار، الساعة عندهم مش بتطلق على 60 دقيقة اللي عندنا يعني، ومرحلة زمنية يعني، واقترب جدا من المدينة صلى الله عليه وسلم. ماشي، بذي أوان، على التحديد كم كيلو الحياة ما يحضرنيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب جدا من المدينة. فجاء جماعة من المنافقين وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء ليصلي فيه، وهو مسجد الضرار. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف، ومعنى بن عدي أخا بني العجلان، فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتياه فأشعل فيه النيران وهدمه. وهذا المسجد مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين، لا يراد به إلا الضرر بالمسلمين والكفر بالله، وإلا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة الكائدين لها في الظلام، وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين. مهم الشاهد ده طبعا حدث برضو احنا يمكن كنا وقفنا معاه قبل كده، بس طبعا كان التنفيذ هنا يعني، هي كانت البداية قبل سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ان هو ما فيش مجال ان هو يصلي فيه الآن، فهم كرروا الطلب بقى مع عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. ولأن هو النبي ما استغرقش كتير، النبي كان في رجب يعني، ذهب في رجب وعاد في رمضان يعني، يعني كان برضو الحدث قريب يعني. فالشاهد ده برضه واحد من الأحداث اللي حصل، بس نشوف برضه يعني ناخد بالنا من حتة المنافقين وحضورهم بقى. احنا كده كنا مع المنافقين المجرمين دول، هنشوف برضه ايه يعني ناس تانيين بقى اللي هم الصادقين والصالحين. هنشوف الصادقين والصالحين ونشوف بقى احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الآن، وهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على المدينة أو يدخل المدينة بعد هذه الرحلة الطويلة. سبحان الله يعني، نيجي نتأمل في المشهد، دايما هي هكذا الحياة أو هكذا الدنيا، تمر بحلوها ومرها وخيرها وشرها، يعني هي يعني كل مر سيمر، ليس فيها مستقر. ماشي، يعني كل مر سيمر ليس فيها مستقر. فسبحان الله مرت الأمور ومرت الأيام فترة قصيرة جدا، لكن الفترة القصيرة هذه من شهر، لو افترضنا انها كانت واحد على يعني اقصى قدرة واحد رجب مثلا، واحد رجب افترضنا لاخر يوم في رمضان مثلا، فهي اقصاها تبقى كام يعني، من واحد رجب حتى لواحد رمضان ل 30 رمضان مثلا، وده ما حصلش، احنا لسه نشوف الرقم بالظبط، بس لو افترضنا انها كذلك، فرجب كله، شعبان كله، رمضان كله 3 شهور، ما كانش وقت، مش وقت طويل اللي احنا خدناه، ايوه فتره طويله بنحكي احداثه، بس كان شويه طويل، وقضي الامر وكتب من كتب في اللوح المحفوظ يعني، سبحان الله. وللاسف يعني كسب من كسب وخاب من خاب، فاز من فاز وخسر من خسر، ومر الامر يعني، هكذا الدنيا يعني. ولذلك دايما من الحاجات اللي الانسان يستحضرها فكره العواقب، يعني يشهد العواقب، ان كده بتمر الدنيا يا سبحان الله، واحد في حاجات كده يقعد يتذكر فيها، فين الحاجات دي دلوقتي؟ اهي مرت يعني، مرت يعني، ما بتبقاش، هي طبيعة الدنيا كده، الدنيا محتاجة ان الانسان ما يركزش معاها، يمررها يعني، ما سبحان الله، هي اغلب الحاجات في الدنيا كده. فكده كده كما قال ربي سبحانه وبحمده: ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني ما فيش حد في الدنيا بيتألمش يعني. يعني الألم ده، التعب نوع من الألم ماشي، الانشغال نوع من الألم. فإحنا بطبيعة الحال ما فيش حد مش تعبان، ما فيش حد مش مشغول، ما فيش حد مش مهموم. لكن شتان ما بين يعني من يتألم أو يتعلم لأجل آخرته، ومن يفعل ذلك لأجل دنياه. ولذلك يقول رب سبحانه بحمده: وترجون من الله ما لا يرجون. هذه القضية، ترجون من الله ما لا يرجون. ما يتخيلش الإنسان اللي هو لما يقعد كده بقى يريح نفسه مش عارف يهدي باله إنه كده مستفيد. لا، وحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني ده ربنا أورده في سورة العنكبوت، والتي يقول ربي سبحانه بحمده في مطلعها: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أو يعني ما هي هي طبيعي، طبيعي يبقى في اختبارات، في فتن. ليه؟ يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هو الجنة رخيصة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين صدق ويعلم الكاذبين؟ يعني أنت، يعني أنت بأي منطق أنت متخيل أنك يعني تخش الجنة كده؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول؟ يعني ما يعني حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يعني ما طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلجه من أدلجه بلغ المنزل، لأن سلعة الله غالية، لأن سلعة الله الجنة. ولذلك ده يبقى وقود بيحرك قلب الإنسان دايما، إن هو اللي بيطلب الجنة، اللي بيطلب جوار الرحمن، جوار الرحمن في الجنان. يعني أكيد هو لازم هيدفع التمن، لازم يدفع المهر. تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب العلياء لم يغلها المهر. يعني تهون علينا في المعالي نفوسنا، يعني هكذا الإنسان، من يخطب العلياء لم يغلها المهر. فهذا مهر، هذا مهر يعني الإنسان يحتاج أن يدفعه، لأن هذه سلعة نفيسة عزيزة. فجوار الرحمن مش رخيص، جوار الرحمن مش رخيص. ده الناس عشان واحد يجاور وزير ولا يجاور رئيس ولا يبقى في حاشية رئيس ولا ملك ولا أمير، بيدفع من وقته وجهده وماله وفكره. فجوار الرحمن مش رخيص، الدار اللي غرس الرحمن غراسها بيده مش رخيصة، تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما تستحق. فطبيعي ان الانسان يبقى فيه معاناة. حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يعني ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولذلك يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم: خلق المؤمن مفتنا توابا ناسيا اذا ذكر ذكر. فهي كده طبيعة الحياة، طبيعة الحياة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني ما بطبيعة الحال طالما احنا في هذه الدنيا هنختبر بالأفراح وبالأتراح، هنختبر بالسراء وبالضراء، هنختبر بالشدة وبالرخاء، هنختبر بكل الكلام ده، هنختبر باختبارات كتيرة، شهوات وشبهات. هي الدنيا كده، يعني هي يعني كل مر سيمر، ليس فيها مستقر. يعني هي بطبيعة الحال هي دار ابتلاء مش دار جزاء، دار ابتلاء مش دار جزاء، هي دار اختبار أصلا بطبيعة الحال. مش دي دار اختبار، مش دار قرار، هذه دار اختبار لا دار قرار. وهذا الذي صدع به وصدح به المؤمن آل فرعون حينما قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وما عند الله خير الأبرار. فالشاهد إن ما هذه الدنيا، حسب الناس ويترك ويقول أمنهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. يعني هذه سنة الله، هذه السنة الإنسانية. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما هو أنت بتقول، أنت طلبت الناس في الدنيا لما يبقى واحد بيطلب منزلة ما بيختبره عشان يشوفه هو أهل لي. أنا طلبت إن أنا أكون طبيب، ما يشوفه لا لازم أنت طب أنت أهل ليها ولا لا، تختبر وهتمتحن وهيطلع عينك في الاختبارات والامتحانات وبتاع علشان وتتأهل عشان خاطر تكون يعني فضلا عن كده بقى شهادة مثلا عذرا معفنة من شهادات الدنيا اللي ملهاش أي معنى في أي معنى، لا يختبر الناس عشانها ويعملوا ويودوا ويتعبوا. فحد هيقول لنفسه طب لا انا اجيب نفسي على الدماغ ليه؟ انا عايز ابقى سلطان زماني كده، عايز اعيش وامتخ واكل واشرب واريح ومش لازم يعني كل مكرومة تعدي عليا ما يعني اسعى ليها، لا عادي يعني مش هجر حاجة، ما خسرناش حاجة. لا خسرت، لان الانسان لما يهرب من التعب بيتعب نفسه، والهروب من التعب اتعب تعب. فهموا الحتة دي، الهروب من التعب أتعب تعب، بس أنهي تعب؟ الهروب من التعب المريح، التعب اللي يعقبه راحة، ده أتعب تعب. ناس كتير بتهرب من التعب اللي ممكن يواجهوه في الطاعة صلاحنا وإصلاح، بيهرب من التعب إن هو يبقى يعني حاكم نفسه كده ويعني قافل على نفسه، بيهرب من المعاناة اللي بيعانيها. ولذلك سبحان الله الواحد يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي لما يجد الناس كده، طب ما هو كتير مننا بقى، ألاقي مثلا بعض الصالحين والصالحات، أنا زهقت من الناس، الناس متعبة، الناس مش عارفة مالها. ده يعني معلش ممكن حضرتك لا تبقى مصلح ولا حضرتك مصلحة. يعني كمان مش اللي هو أنت بقى مثلا ممكن تكون بقى تعبت على حد واشتغلت وعملت ووديت وضحيت وفي الآخر مثلا تجد غدر أو فجر مثلا، او تجد على اقل التقديرات خيبة امل مثلا، على اقل التقديرات يعني انت مش كده، ده مجرد ان انت واحدة مثلا الاخوات ومش الاخوات، او الصالحات دول فيهم، ولا واحد مثلا الصالحين ومش الصالحين وفيهم، والناس بقى الملتزمين وانا مش عارف اتصدمت وانا اتعملت وانا اتوجعت والحوارات دي، ويبقى عايز يسيب الطريق وعايز يسيب الدنيا كلها واللي فيها. لا انا مش عايز، انا مش عايز اوجع الدماغ ده، انا تعبت من حتة المشاكل والمعاناة والظروف، وبنقعد نعمل ونرتب ونجمع، واحنا يعني بنسبح عكس التيار، الظروف مش مساعدة، ما احنا ما هو النبي طول الوقت بيسبح عكس التيار، طول الوقت الظروف مش مساعدة. يعني لا يضر الانسان، يعني لا يضر الانسان ان لم يكن معه احد طالما معه الله. ايوه انت بتسبح عكس التيار وكله ضدك، لكن يكفيك ان الله معك. اليس الله بكاف عبده في قراءه بعباده، عباده يعني خلاص يعني عباده، هو ليس الله بكاف عبده خلاص، في الله عوض من كل احد سبحانه وتعالى. ف بعض الناس يشوفوا النهارده في مثلا في ميدان الصلاح هروبا من التعب، هروبا من التعب، هو مش واخد باله انه بيتعب نفسه اكتر، حتى لو ما تعبش في الدنيا هيتعب بقى يوم القيامة، هيتعب. يعني النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن آثر الوسادة فاتته السعادة. ابن القيم هو بيقول الكلام ده، بيقول يجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وعلى أن من آثر الراحة فاتته الراحة. يعني ما يعني حاجة طبيعية حتى في الدنيا، في الدنيا في الواقع الطبيعي بتاع الدنيا ده، اللي بيؤثر الراحة بتفوت الراحة، اللي من يعني على يعني النعيم لا يدرك بالنعيم. مفيش حاجة اللي واحد منعم وتمام وزي الفل. احنا بقى عايزين كده حاجة، حالة خرافية، حالة خرافية، عايزين الدنيا بقى نعيش اللي هو بقى الوهم الكاذب والعبارات المخدرة والأنظمة الفاسدة الفاسدة المغررة بالناس المخادعة للناس. أعيش الدنيا ملتزم وأبقى إنسان صالح وأعيش الدنيا وتمام واستمتع بيها وأفرح بيها وأعمل وأروح وأستريح وكده، وبرضه معانا الآخرة. لا مفيش كده، الدنيا والآخرة ضرتان، إن ذهبت ترضي إحداهما أغضبت الأخرى. بطبيعة الحال يعني ده عادي، هو العادي كده، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. عادي، لا يا عم مش الدرجات، ما انت بتقابل كده. ما انا مثلا لو اوريدي النهارده عندي امتحانات وحاجات مثلا زي مثلا بعد 3 4 شهور، يعني مثلا احنا عندنا في الدكتوراه مثلا تلاقي الزملاء بيقعد قبلها ب4 شهور ولا 5 شهور قاعد في البيت بيذاكر، يعني 4 شهور 5 شهور. طب ما هو نفسه يطلع ونفسه ياكل ونفسه يشرب ونفسه يروح ونفسه يعمل ونفسه يستمتع اهو، بس دي فتره بس عامل كده. يعني ما يجتمعش ابدا فكره انه يمتخ ويعيش حياته، ينام ملء جفونه ويضحك ملء فمه وياكل ملء بطنه وزي الفل، وفي نفس الوقت برضه هيحقق اللي هو عايزه. ما فيش كده، مفيش كده، هاتولي حاجة كده يعني، هاتولي حاجة كده. الوهم اللي احنا عايشينه النهارده، اللي عايشه شبابنا وعايشه بناتنا واولادنا الصغيرين، الوهم اللي هم بيدوروا دايما على الحاجة المريحة، لازم يفهموا ان الدنيا مش كده. وزي كنت بقول، من المفاهيم المركزية مفهوم المجاهدة ده، لازم يتربى عليه ولد من الصغر. مفهوم المجاهدة يعني المفاهيم المركزية المهمة، مفهوم المجاهدة. الكائنات اللي هي الكائنات اللي بتعشق الأنتخة وتتعاطى الأنتخة دي، كائنات الكسالى دول، هم يعني عايز ايه؟ شاب وتخرج، طيب ماشي يلا يا سيدي، مش عايز يتعب، مش عايز يتعب ويذاكر، مش عايز يتعب ويشتغل، مش هيتعب بعد كده عشان بيت، ولا مش عايز حد يفكر، مش عايز يهتم ولا يهتم بأي حاجة، عايز يعيش كسلطان زمانه. الوهم ده بقى انتقل للايه؟ فيما يخص الآخرة. ايوه هنبقى صالحين وممتازين ومش عارفه ايه، وايه المانع برضو ان انت تبقي في بنوته مش عارف مالك، وتتابعي الميك اب وتعملي كذا، وتتابعي مش عارف ايه وتعملي ازاي، وخصوصا الناس بتوع السوشيال ميديا المضللين المغررين دول. يعني ما يعني ماشي ما يعني في ناس ايوه كويسه ومحترمه، بس يعني يا ستي ما تغرريش بالناس. ماشي قولي لها ان ده مستوى، بس برضو انا مش هضحك عليكي، انت المستوى ده مش هو اللي هيوصلك للفردوس اللي انت عايزاه. ان ده ماشي ممكن يكون يعني هم ماشي خطاباتهم جزاهم الله خير ممكن تكون مناسبه لناس معينه، لكن ماشي هي مناسبه لناس معينه، طب بس مش مناسبه يعني على حد تعبير واحد من المشايخ زمان كده يعني. فكان حد بيقول له يعني ما كانتش التلفزيونات منتشره، والفضائيات اللي هي بقت فضائحيات دلوقتي، ما كانتش الفضائيات دي منتشره يعني انتشار كبير. فساعتها بدأ المشايخ وبتاع والناس اللي دعاة يظهروا على الفضائيات. فساعتها الإخوة برضو احنا عايزين نجيب الفضائيات ومش عارف ايه والكلام ده. فساعتها واحد شيخ قال عبارة لطيفة يعني، الحقيقة يعني فيها وجاهة كبيرة برضو. فحد بيقول له انا اجيب يا شيخ عشان انا اتفرج عليك، ومش اتفرج عليك واشوفك. قال له انا مش طالع عشانك انت. يعني انا مش طالع في الحتة دي عشانك، انا طالع لحد تاني. يعني استوقفتني جدا او نحو من هذا الكلام يعني، بس استوقفني الطريقه يعني، اللي مش فاكر بالضبط مين ولا مين ابطال المشهد الكلام ده، بس استوقفتني الطريقه دي يعني، من حتى من المعالجه للمشهد، ان انت واحد صالح، انت واحده صالحه يعني، انت مالك بقى ومال اصل الشيخ الكيوت والبنات اللي هم بيعملوا الزفه اللي مش عارف مالها، والبتاع اللي بيعملوا ايه، وانا متابعه مش عارف فلانه الفلانيه بتاعه الرشاقه، وفلانه الفلانيه بتاعه مش عارف ايه. ماشي كل الناس تهتم بصحتها دي حاجه عظيمه، كل الناس تهتم بنظافتها دي حاجه جميله ما فيهاش مشاكل، بس بقى ايوه ايه المشكله كم يعني، اللي هو البنات الوهم اللي عايشينه البنات الصغيرين ده، اصلا اللي عايشينه الشباب الصغيرين، وعادي يعني ويبقى مش عارف ايه ومتابع في الدنيا ومش متابع. لا ما كل ده بياخد من الاخره، كل ده بياخد من دينك برضه يعني. انا حتى لو افترضنا جدلا ان انا راجل، انا يعني جايب باقتي الاساسيه زي الفل، ما عنديش اي مشاكل، طب ما انا عايز ازود، انا عايز ازود في الابقى ليه اصلا؟ هو مباح ماشي، وممكن في اوقات النفس تحتاج لهذا المباح لا شك يعني، ولذلك دايما المباح ده نقول هو عامل زي ملح الطعام كده، لو ما تواجدش في الطعام يبقى الاكل دلع، ما مش يعني ما يستلذش بالانسان. الحياه ما تستقيمش بدون مباحات، والا ما كانش ربي شرعها اصلا. تمام، لكن هو زي الملح، لو زاد يكدر على واحد حياته، لان جه كده ياخد مساحه، ياخد مساحه من حاجات تانية. المباح ده يفضل يتوغل حتى يقع العبد في الحرام، ويتوغل حتى يقع في المكروه عذرا، ويتوغل حتى يقع في الحرام. فاللي اقصده الوهم بقى اللي هو الكذاب اللي احنا عايشينه ده، اللي هو عادي بقى انا هبقى راجل في الدنيا تمام ومش عارف ايه ومستمتع وعايش حياتهم انت خميامية، وهبقى في الفردوس الاعلى عشان نفسنا يعني. لا ما ده حتى ده ما بيحصلش في الدنيا، انا خليني في الواقع كده في الدنيا. ما في حد متميز ما بيتعبش، في حد يعني من اللي انتوا بتشوفوا ده، حتى اهل الباطل، اهل الباطل يعني. انا من الحاجات اللي انا صدمت بيها، انا زمان وانا صغير كده كنت متخيل ايه الجماعه بقى لعيبه الكوره دول والمغنيين والممثلين، دول بقى الدلع كله، واحد يروح يمثل وكده وتمام، ويروح يعمل الدور بتاعه، وبقى عايشين حياتهم بقى، والشهره والمجد والفلوس وراح وجه، ولاعب كوره بيلعب كوره بيلعب يعني اللي احنا يعني نفسنا بيلعب وشهرة وبياخد فلوس وزي الفل، ايه الحلاوة دي؟ راح بقى لما كبر شوية وبدأ يقرأ عن العذاب اللي هم فيه، العذاب حرفيا اللي هم فيه، العذاب. لما تشوف الممثل ده بيتعور والممثلة دي مش عارف بتعمل ايه وتضطر تعمل كذا ولا، والمرمطة والمسخرة، وبيصوروا من مش عارف الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح لغاية الساعة مش عارف 2 بالليل في التصوير ومش عارف وايه وايه وايه، لدرجة واحدة مثلا يبقى مش نافع تتجوز عشان خاطر انها اللي هيتجوزها ده هو ما عندوش مشكلة مع انها فنانة مش فنانة، صايعة مش صايعة، مش فارقة معاها خالص، بس اللي فارق معاها طب انت فين، انت فيكي ايه للجواز؟ يعني مش متفهم طبيعة شغلها وجهادها وكفاحها. يعني تقولش مثلا يعني دي تقولش صلاح الدين جهادها وكفاحها بقى، يعني مش متصور الراجل، يعني مش مثلا دي مثلا دي طبيبة مثلا، دي مثلا واحدة مثلا ممرضة مثلا، يعني في حاجة عظيمة بتعملها دي، بتروح تلهي الناس وتفسد الناس، ولا واحدة شغالة رقاصة ولا مش شغالة رقاصة، ولازم بقى تحافظ على مش عارف ايه وتحافظ على ايه، والاكل مش عارف ملزمة ايه، العذاب ده. ها بقى شوف لعيب الكورة ده، لعيب الكورة بقى الواحد متخيل لعيب الكورة بقى، لعيب كورة ده لعيب، لا ينام الساعة كام وياكل ايه وما ياكلش ايه ويروح وما يروحش، ولا ومراتك ما تبقوش هنا انت تبقى بعيد، ايه المرار ده؟ مش حد ما تعبش. اما الوهم اللي احنا عايشينه ده، فكرة ان احنا نبقى ايوه مستمتعين وتمام، مش دي الدنيا، ما كناش نشتاق للجنة اصلا، ما كانش يبقى في معنى للجنة اصلا، فمش دي الدنيا. فهي طبيعة الدنيا ان فيها التعب ده، طبيعة الدنيا كده. يعني رب سبحانه بحمده يقول يعني لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا وولدا، أحسب أن لم يره أحد، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. يعني لازم في اقتحام عقبات، ما فيش حاجة هو ربنا سماها العقب، فكرتني بالعقبة هي بتاعت هنا النهاردة، فلاقتحم العقبة، لازم في حاجة، لازم في ما مش ممكن يحصل كده، لازم يكون في يعني الانسان في لون من المجاهده، ولا اصلا لون من المكابده، مكابدات، وبالمجاهده والمكابده تاتي المشاهده، بالمجاهده والمكابده تاتي المشاهده، خلاص بقى يشهد المرء يعني ما ينبغي ان يكون عليه الامر ويحصل له هذا اليقين في الطريق يعني. انما هذه طبيعه الدنيا. الشاهد بس اللي خلاني قلت الكلام ده كله فكره ايه؟ فكره ان الهروب من التعب اللازم، ماشي، ده تعب ملازم، الهروب من التعب اللازم ده تعب ملازم، يعني التعب اللازم انا لازم اتعب دلوقتي علشان خاطر الجنة، انا لازم اتعب النهاردة عشان اتعلم، انا لازم اتعب عشان اعمل، لازم اتعب علشان خاطر يعني اصلح واصلح، لازم اتعب، لازم اكابد يعني. فالهروب من التعب اللازم الذي لا بد منه تعب ملازم. وده معنى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكم. هو بيتصور يعني أنه هو بالسيئات اللي بيعملها دي هو بيهرب يعني بيعمل سيئات ويهرب، هو بيهرب منها عشان بقى لا ما يتركوا وهم لا يفتنون، يتركوا يقولوا أمنا هم لا يفتنون، لا أنا ما أنا ما سيبك من القصة دي بقى، من ساء ما يحكمون ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون، انتوا في الدنيا نفسها مش كده، والله هربت من التعب اللازم هيلزمك اهم ملازم. او تعب ملازم يفضل طول حياته بيتعب وبيعاني بقى، ولذلك تلاقي مثلا الاب ولا الام، والاب تحديدا يبقى عمال يضغط على ابنه مش عارف ايه وتذاكر وما تفشلش، انا بجني النهارده حصاد ان انا اهملت في دراستي وانا اتمرمطت في الدنيا بسبب ان انا ما اهتمتش وان انا مش عارف ما ايه، انا مش عايزك تعيش اللي انا عشته. طيب يعني ده ما احنا بنشوف الكلام ده في الدنيا اهو، طب ليه بقى احنا بنهمل كده في الاخره؟ ليه عايشين الوهم ده اصلا؟ ليه انت ك ك ك ك كاب او لحضرتك كام ولا ليه 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 احنا ليه, ليه انت كشاب حضرتك كشابه ليه ليه احنا مش يعني مش مدركين المعنى ده، مش مدركين المعنى ده، مش مدركين بقى يعني احنا دلوقتي لازال عندنا فرصة، واللي احنا ما قدرناش نعمله في نفسنا نعمله في غيرنا او اللي ورانا. طب ليه مش مدركين الكلام ده في الاخرة؟ برضه هيجي وقت في الاخرة يبقى كده يعني. وينذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة، يعني لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تغابن يعني. ما هو اليوم ده جاي يعني، اليوم ده جاي. فما طب ما احنا من دلوقتي بقى، من دلوقتي بقى عاملين حسابنا. وكل ما يعني كل ما الانسان يعني يتعب شوية او يعاني شوية، ما هو ده تعب لازم. تشوف الام النهارده مثلا، يجي مثلا زوجها يقول لها معلش انت تعبت الله يكون في عونك وبتاع، تقول له ما جراش حاجه. طب ما هو لازم، ما هو في مين غيري؟ ما هو مين مثلا للعيال؟ مين مش عارف كذا؟ ما هو لازم. حد مثلا اوقات يقول له معلش تعبناك وبتاع، يقول لا يا عم ده شغلي، ده شغلي، ما تعبتنيش ولا حاجه، لا ده شغلي. هي دي اللقطه، لما نفسي تيجي تقول لي انت تعبت جامد، انت مش عارف عانيت جامد، انت مش عارف ايه، انت كبت بزياده، وشغلي انا اصلا جاي الدنيا ليه؟ مهم يعني هذا المعنى في الحقيقه، يعني المعنى ده يعني برز في ذهني كده، واحنا يعني بنشوف عوده النبي للمدينه صلى الله عليه وسلم. وبفتكر انا بقى الابتداء والاستواء والانتهاء بتاع الحدث، بفتكر بقى الكيرف ده كده خلاص، بفتكره، بفتكر الحدث بيبدأ بالراحة ازاي وبيكبر لغاية ما بيوصل للاستواء، بعد كده خلاص خلاص بينتهي الحدث زمنيا. بفتكر الحدث كده وابص عليه وهو خلاص راح، خلص، ما اللي راح راح. ما اللي دايما كنت بقول بكرة ده مش امبارح، بكرة ده يوم جديد، على عملك شهيد يعني، فاغتنمه فإنه لا يعود. خلاص، كما كان الحسن البصري وغيره من الصالحين يقولوا ان كل يوم ينادي كده، تمام. فبكره ده مش امبارح، ما بيتعوضش، خلاص امبارح ما بيجيش تاني، ما بيجيش تاني، مفيش حاجه راحت بتيجي تاني. بس هو الانسان بقى ممكن يعوض، ممكن يبدل لو هو احسن في، يعني كما في الحديث الصحيح، احسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى والا اخذت بما بقي وما مضى، حديث صحيح بين في السلسله صحيح، تمام. فيستطيع المرء ان هو يتدارك فيما سياتي يعني. فيمكن احنا ما بنحكيش السيره عشان خاطر ان احنا نقعد عشان مصمصه الشفاه، ما نحكيهاش الاستمتاع. وممكن انا شخصيا، انا العرض بتاعي مش اللي هو لا مركز على الاستمتاع بقى، الحدث وعملنا وبحكي القصه وبتاع، ده عرض تحليلي، سيره تحليليه. فمركزين على الانتفاع بشكل كبير، والانتفاع ده مش هيتم بدون تأسي، والتأسي ده قائم على ساق الاعتبار، والاعتبار ده صلب التفكر. لذلك رب قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فقصص القصة لعلهم يتفكروا. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول حتى تحديدا هو يعني بيؤمن نفسه وروحه، هو والذين آمنوا معه من الصحابة يعني الآن. فالشاهد ان دايما احنا نقعد يعني نقيس الحال بالحال والمقال بالمقال. فانا بسأل نفسي ماذا اذا كنت انا او انت موجودين ساعتها، كنا هيبقى وضعنا ايه؟ ماذا كنت انا او انت الشخص اللي هو يعني بيتفرج على الحدث ده؟ اكيد في يعني اكيد في تابوكات كتيرة، تابوكات كتيرة في الحياة مر علينا تابوكات كتيرة، وهيمر علينا تابوكات تاني يعني. العسرات هذه التي مرت لا شك سيمر غيرها تاني. وطبعا الكلام ده هنفصل فيه لما نتكلم عن المخلفين عن غزوة تبوك تحديدا يعني. لكن يعني ثار هذا المعنى بداخلي، وأنا بتذكر كده عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، والحدث اللي احنا كنا في الدنيا فيه بقى ناس عمالين وعسرة من كل جانب وضيق ومش عارف ايه، هكذا الدنيا يعني. ولت هذه العسرة كلها، ولت هذه، سبحان الله، يعني كل هذا المر مر، كل هذا المر مر. لكن سبحان الله في كان في عاقبته احلى من الشهد، احلى من الشهد يعني. كما يقولون والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكنه في في آخره أو في عاقبته أحلى من الشاهد. يعني هو في الآخرة أحلى من الشاهد. هو الصبر مر، الصبر مر، بس في الآخرة سكر أحلى من الشاهد. هكذا الأمر، خلاص ولى الأمر وخلاص. هي هكذا الدنيا، هكذا الابتداء والاستواء والانتهاء، هكذا الحياة يعني، فبتمر. أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة قال: هذه طيبة أو طابة، كذلك كان يسميها حبيبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. لذلك هي اسمها، كان اسمها يثرب، فسميت المدينة وكأنها هتبقى النموذج للحياة المدنية التي ينبغي أن تكون عليها الإنسانية، ونموذج للحياة المدنية الحضارية التي ينبغي أن تكون عليها الإنسانية، رغم أنها من ناحية الجغرافيا ممكن تبقى قرية يعني، ماشي، مش مكان يعني كبير قوي ولا واسع قوي ولا. فقال: هذه طيبات أو طابة. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يسميها طيبة، يسميها طيبة يعني هي أرض طيبة. ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن قال: اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة، ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. وأخبر أن سيدنا إبراهيم دعا لمكة، ودعا هو حبيب صلى الله عليه وسلم للمدينة، فيعني صارت مكانا مباركا يعني. خلاص. قال: هذه طيبات أو طابة. فلما رأى جبل أحد قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبيل يحبنا ونحبه. قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. لحظة جميلة كده، لحظة عودة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله. وبعض الروايات: هذا جبل يحبنا ونحبه. خلاص. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحبه الجمادات، الجمادات تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تتفاعل معه الجمادات. لذلك الواحد يستغرب ان بعض الناس يعني بعض البشر قلوبهم يعني اقسى من الحجر، بعض البشر قلوبهم اقسى من الحجر، ثم قست قلوبهم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان من الحجارة لما يعني تفجر منه الانهار، ومنها لما يشقق فيخرج منه، ومنها لما يهبط من خشية الله، ورغم ذلك هذه القلوب ما فيش الكلام ده فيها. فأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، في كلام تنظروا الناس على ما تفكروا. يعني تجد بعض الناس هو قلبه كالحجر، يعني فين أين محبة محمد صلى الله عليه وسلم والشوق لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أين المحبة؟ مش بس المحبة القلبية أو القولية، أين المحبة العملية؟ أين المحبة العملية؟ أن يحيا المرء على سنته ويعيش على منهاجه وشرعته، يعني انه يبقى ده همه خلاص، يعني ينشغل بنصرته وسنته ويحيا على منهاجه وشرعته بابه وامه صلى الله عليه وسلم. فأين ذاك؟ فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ولذلك حقيقة فعلا الإنسان بيبقى أحيانا بينه وبين الأماكن كده نوع من الاتصال فعلا، يعني إن في أماكن تحب أصحاب عيون، والأرض تحب الصالحين، الأرض تحب الصالحين، يعني تحب يعني تحبهم ويحبونها، ففي أرض إنسان يحبها وتحبه. وفعلا سبحان الله في أماكن كده بتبقى يعني خفيفة على النفس، إنسان يحبها ويألفها. أيوة، هو في الغالب الأماكن بتحسن أو تقبح أو تحلو أو يعني أو تستوحش بالناس اللي فيها بالأساس، يعني هو الناس اللي فيها بالأساس كده. ما يمنعش برضه ان في اماكن كده الدور نفسها فيها دور، في دور فيها شؤم ودور ليست كذلك. خلاص. فكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان شؤم ففي ثلاث: المرأة والدابة والدار. يعني سبحان الله هذه الجمادات يعني تتحرك. ولذلك سبحان الله الانسان المؤمن ده اكثر الكائنات اتساقا مع الكون، هو متسق مع الكون والكون متسق معه. قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ تمام. قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، ثم دور بني الحارث ابن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير. فأخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه بذلك، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ تمام. والحديث في البخاري. طبعا ده برضو معنى برضو مهم جدا ولطيف يعني، ونختم به في مثل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيريد ان هو يثني على يعني على كل، يثني على من يستحق بحق، يثني على من يستحق بحق. وده طبعا حاجة تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة على طول الخط، ومسألة مهمة في التواصل الاجتماعي او الاداري، ان يثني على من يستحق بحق، وان لا اشكال ان هو يخبر بذلك بابي امي صلى الله عليه وسلم. لا ده مش معناه ان غيره يعني، وزي قالوا في كل دول الانصار خير، لكن فعلا في ناس، في ناس هم في اصل معدنهم كذلك، فدي حاجه ما يعني ما تزعلش، ويعني دي حاجه ما تزعلش ان الناس يكون في اصل معدنهم هم كده كويسين، في اصل معدنهم فعلا في اجناس وبيئات وناس هم في اصل معدنهم كذلك. خلاص طيب، احنا احيانا بقى بنستقبل الكلام ده يعني، في بلدان وفي اماكن وفي قبائل وفي اشخاص وفي ناس هم في اصل خلقتهم يعني كده، ان هو معادن. النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، يعني ده طبيعي، هو معدن ونفيس، وفي حد معدنه خسيس يعني، هو ده معدن تمام. ف امال احنا بقى نتقبل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه الاوصاف دي اغلبيه يعني، وارد ان يكون في بني النجار دول حد فاسد ولا حد منافق اصلا كمان، وبني عبد الاشهر يكون فيهم حد منافق او فاسد عادي جدا يعني، دي اوصاف اغلبيه. فاللي هو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، انتسابه مهما كان والله ده مكي، ده مدني، ده يعني اهو ده مقدسي يعني، شو احنا اشرف الاماكن على الارض، كل ده لا معنى له لو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه تمام. النقطة الثانية، ده يبقى دافع للإنسان إن هو يعمل إيه؟ لو كان في عنده معدن نفيس يستثمره، ولو كان مثلا ولد في مكان في معدن خسيس مش معنى كده إن هو خسيس. لا، ممكن ما يكونش هذا يعني المعدن فيه أصلا، دي لازم تتفهم. ولو كان حتى عنده الابتلاء الأصلي ده فيجتهد في دفع، في مثلا بيئات هم الطبيعي بتاعهم البخل، الطبيعي بتاعهم الجبن، الطبيعي بتاعهم مثلا في مصر بقى لك جدعان يعني، مش جدعان، هو طبيعته كده، مش جدع، مش كريم، مش شهم، مش طبيعته كده، هو وهم كلهم كده، كلهم كده. فلذلك اللي هيبقى في وسطهم مثلا شجاع ده ممكن يعتبره مش طبيعي. فهذه حاجات حاضره بتبقى، هو الانسان اولا يفهم ان دي اوصاف اغلبيه يعني، انا مش لازم اكون زيهم ابتداء. ثانيا، حتى لو كان الواحد عنده الابتلاء ده ينتبه ليه ويقدر يدفعه ان شاء الله، ويرتفع بمعدنه عادي جدا، يرتفع بمعدنه، يكون من يعني ما هو ما فاتش ابو لهب، ان هو يعني من ايه، يعني من نسل عبد المطلب، وان هو عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، ما فادوش في حاجه، كان خسيسا، هو صاحب معدن نفيس بس هو يعني لا زال وراءه بالخسة حتى صار صاحب معدن خسيس. ونشوف في الجانب الآخر مثلا، ما ضرش صحابي مثلا يكون أبوه رأس من رؤوس الكفر، ما ضرش سيدنا عكرمة إن أبوه أبو جهل، أبو جهل هذا صاحب المعدن الخسيس ده، ما ضرش سيدنا عكرمة إن أبوه كان أبو جهل، ما قالش بقى ده انا ابويا ابو جهل. وانا طيب، هو ليه اصلا القصه دي؟ ليه القصه دي؟ هي دعوه للناس اللي هي المميزه تستثمر هذا الذي لديها، وبرده ما يضرش ان في ناس فعلا بطبيعتهم، او في يعني فعلا دي الواحد بيشوفها في بيئات وفي ناس واشخاص بتستريح معاهم، تجد فيهم هذه الاشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأن يعني كده ايه ده، يعني زي لوحة شرف كده، لوحة شرف كده في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد عليها يعني مع عودته المباركة هذه تمام. وبكده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حط برحاله في المدينة ومعه الصحب الكرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في فئة كده هيبدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم يركز بقى في المخلفين، الناس اللي تخلفت، المخلفين اللي تخلفوا دول هم مين واصنافهم ايه، والنبي هيتعامل مع المشهد ازاي وهينظر ليه ازاي، وزي ما قلنا كده كأن تبوك دي او العسره هي غزوه تزكويه، كانها كانت اختبار، اختبار كده مدته بقى ايا كانت يعني، كانوا في اختبار. فهذا الاختبار اللي هم كانوا فيه الاختبار الطويل من يوم ما بدأ لغاية اللحظة دي المفروض، وده هو بدأ كمان من قبل رجب الاستعداد ليه، يعني النبي كان مسيره في رجب يعني، أو يعني كان مسافة في أول رجب. المهم يعني هذا الاختبار اللي ممكن يكون دام 3 شهور من بداية التفكير فيه لغاية ما احنا وصلنا للحظة اللي احنا رجعنا فيها دي، لازم بقى حصاد الاختبار. إذا هو كأنه كان الاختبار والابتلاء، هنشوف بقى حصاد الاختبار. حصاد الاختبار ده هيترتب حاجات كتير قوي، لأن المجتمع المسلم بعد تبوك مش زي المجتمع المسلم قبل تبوك. مجتمع المسلم المدينة بعد تبوك مش هتبقى زي المدينة قبل تبوك، لازم في حاجات هتحصل، وده كان ليه هدف، هذا كان له هدف هذا هذه الغزوة التزكوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كان هيعديها ويمررها، يا ترى هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه اللي هيعمله؟ هيتعامل ازاي؟ ايه هيبقى حصاد اللقطة؟ يعني هنشوف يعني ايه اللي حصل. والأهم من كده ان شاء الله يعني هنشوف ايه اللي هيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني استقر في المدينة. هنشوف بقى ماذا قال الله عن تبوك دي من اولها لاخرها، واللي حصل فيها ان شاء الله في سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يتم لنا نورنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. اللهم يعني ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولا يحرمنا يعني إن احنا نعيش في كنف سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني متفكرين ومعتبرين متأسين. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله سبحانه وبحمده يعني إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ومتوفنا مسلمين، ولحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الاقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك اعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.